إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعلمانيون يسخرون من الدين كما يسخر جندي أمي من عالم صواريخ، أو كما تسخر بغي من نبي. إن العلمانية في عبثه بالتراث والدين كأنه يكتشف على سبيل المثال سر الموت ليمنعه، أو لغز الخلق ليصنعه. إنهم يتكلمون عن أشياء لا يفهمونها، يتكلمون عن الدين والتراث كمن يتناول روائع الحب العذري بمقاييس قواد. إنهم يريدوننا أن نفخر بما يجب أن نخجل منه، وأن نخجل مما يجب أن نفخر به. وحال الواحد من هؤلاء مع تراث الأمة يصدق عليه قول الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وإن كان الواحد من هؤلاء لا يبلغ أن يكون وعلا بل ولا كلبا، وإنما هو فأر صغير، لقد أمر الله جل وعلا بالتبين والتثبت في الأخبار. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ورغب في دقة النقل وإحكام الأداء. ولقد بدأ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، وتصدى العلماء له من الصحابة ومن تبعهم، فتصدوا للوضع والكذب بتنحية الدخيل عن الأصيل، وتحرير الثابت من الملصق الموضوع. وكتب العلماء في ذلك، ووضعوا تأسيسا على نصوص الكتاب والسنة وقواعد العقل، منهجا عظيما متفردا ليس مثله عند أمة من أمم الأرض، لضبط الرواية وتوثيق الأخبار. فالذين دلوا على وجود مكذوب وضعيف في الروايات هم علماؤنا المتقدمون من الصحابة ومن تبعهم، والذين كتبوا قواعد التمييز بين الروايات هم العلماء المتقدمون، والذين وقفوا كالطود في وجه الوضاعين والشعوبيين والزنادقة هم علماؤنا القدامى ومن تبعهم من العلماء الربانيين. فإذا جاء في عصر من العصور من يقول في الروايات بعض المكذوب أو الدخيل أو الضعيف، فإنه لا يكون قد أتى بجديد. وإذا تصدى غير ذي خبرة ولا علم ولا إنصاف لبيان ذلك كان عمله عبثا مردودا عليه، لأنه عن الهوى والجهل يصدر. ومن أراد أن يتعامل مع التراث بحثا وتنقيبا فليترك حقده عليه، وليتخلى عن كراهته للأمة وله. ولهذا إن شاء الله بسط أوسع من هذه الإشارة، فلننشغل بما هو خير. لقد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قصه سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص الله سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقصة الخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، وقال تعالى وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع، كما في رواية أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح. وخرج النسائي بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرج النسائي في الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وأخرجه ابن حبان والآجري في أخلاق العلماء وهو حديث حسن. والعلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن رحمه الله العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب، فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأول، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه بأسمائه وصفاته، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف الكرخي: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى من الكتاب والسنة، فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفقر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعاظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم. وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. قال عمر رضي الله عنه: من قال إنه عالم فهو جاهل. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق خصوصا إذا كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء. ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه ما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه، وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد معرفة بربه وعلما به ازداد منه خشية وله محبة وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وعظمها والرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعة نفسه على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذه يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكره، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وأزرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم له العلماء والفصحاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له تعالى الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه عن ابن عباس أبو نعيم وغيره. فمن عرف قدر من سلف
عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة، أن سكوتهم عن ذلك لم يكن عياً ولا جهلاً ولا قصوراً، وإنما كان ورعاً وخشيةً لله واشتغالاً عما لا ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإذا اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كانت حاله قريبة. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة: ففي هذه الأزمان الفاسدة، هذا الذي يقوله هو ابن رجب رحمه الله، وقد توفي آخر القرن الثامن الهجري سنة 95، وقد كتب ذلك، فكيف لو شهد أيامنا هذه. قال رحمه الله: وبالجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه: إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك. فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء، وأما القضاة فإنهم يحشرون مع الملوك. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به تعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه، وما أثمر الخشية وزاد في اليقين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله تعالى علما والاغترار به جهلا. وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. فالخشية والخشوع من لوازم العلم الحق، لا ينفكان عنه بحال أبدا، لأنهما من لوازم الفهم الحق، وهو أي الفهم الحق، وليس الوقوف على رسوم الألفاظ وصورة العلم. الفهم الحق من لوازم العلم الحق. وقد حكى ابن الجوزي رحمه الله حال الذين يقفون عند رسوم الألفاظ وصورة العلم دون النفاذ إلى لبه ولبابه، فقال: رأيت أكثر العلماء مشغولين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. فالقارئ مشغول بالروايات أي بالقراءات، عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده، وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد، ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث، فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في خدمة الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما عرف من الجدال الذي يقوى به خصامه، والمسائل التي عرف فيها المذهب، قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث، وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، ويضاف إليه مع الجهل بهما حب الرئاسة وإثار الغلبة في الجدل، فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس، صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة، أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر، وكان كأنه قطع لنفسه بالنجاة، فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، إلى أن جمعت له يوما قراريط، جمع قيراط، وهو جزء من الدينار، وهو نصف عشر دينار، فجمعت له يوما قراريط على وجه الكدية، أي على وجه الإلحاح في المسألة، فاستحق من ذلك وقال: يا رب إلى هذا الحد. قال الحاكي: فتعجبت من غفلته، كيف نسي الله عز وجل، وأراد منه مع نسيانه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله. فما رأيت علما ما أفاده كعلم هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصيته، وكأنه يريد علمه يجوز له ما فعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عاجلا ومات على أقبح حال. قال الحاكي: ورأيت شيخا آخر حصل صور العلم فما أفادته، كان أي فسق أمكنه لا يتحاشى منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم، فعاش أكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذاك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم، وقوة الحجة له على المتعلم. والاغترار بالعلم داعية البطالة وترك العمل. وفي رصد دقيق لهذه الظاهرة من ظواهر تعلق العلم بالعمل، يظهر ابن الجوزي عوار أقوام وسمهم العلم بوسمه، ولم تنفذ بشاشته إلى قلوبهم، فكان العلم وبالا عليه ونقمة مسوقة إليه، والله العاصم من الضلال لا رب غيره ولا إله سواه. قال: رأيت جماعة من العلماء يتفسحون، أي يتوسعون في استعمال الرخص، ويظنون أن العلم يدفع عنه، وما يدرون أن العلم خصمهم، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، وذاك أن الجاهل لم يتعرض بالحق، والعالم لم يتأدب معه. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت من جلي بين الحصادين ونمت. ثم يتفسح في أشياء لا تجوز. فتفكرت: فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع. إنما فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنه هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فترة، فبلغني أنه قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه قد عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق. وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة بن أشيم؟ إذا رآه السبع هرب منه وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذا قول عمر رضي الله عنه: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلم: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ وقول أحمد: لا بعد، فأنا أحمد الله عز وجل اتخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم. والكلام لابن الجوزي رحمه الله: وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل. وكيف أنظر إلى فعلي المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري؟ فهل حصل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيقي للشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لم يحتقر نفسه؟ أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لم يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد؟ فدع المعنى. نسأل الله معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخلص الألسن أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو حتى يثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه تعالى قريب مجيب. الخشوع منزلة من منازل السائرين، لها معالم وعليها شواهد. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقد أجمع أهل التحقيق من العلماء على أن الخشوع محله القلب وثمرته الجوارح وهي تظهره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، رواه مسلم في صحيحه. وقال بعض المحققين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. إذا أثمر العلم في القلب خشية وخشوعا فهذا هو العلم النافع الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه. وإذا لم يثمر العلم في القلب خشية وإخباتا فهذا هو العلم الذي تعود النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر الأمة أن تتعوذ بالله منه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن نفير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوجب له السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار. وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم. ولهذا المعنى وصف الله جل وعلا في كتابه العلماء بالخشية كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع كما قال جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد عاتب الله من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره، فقال جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. أخرجه مسلم في صحيحه. كان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ثم يقول أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديمه. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وهو تعالى الجواد البر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمى العلماء عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد جهل العمل. وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يعظ خلاد بن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد عمر بن شبة إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلا. قال خلاد: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، لو اختصر جيرانك على علمك كفاه. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه ثم قال: هذا العلم، أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل أرأيت ما أخذت هل استعملت؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. فالسلف رحمهم الله يذمون جهل العمل ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يغر وباطن يضر، ويفيضون في رميهم بكل نقيصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. هذا وهيب بن الورد رحمه الله يضرب المثل فيقول: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء، ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به، ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنا مفتونون، لو أنهم فعلوا ذلك وقالوا لكانوا قد نصحوا لله في عباده. ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها، وهذا شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب رحمه الله شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. وتوضح حكمة مالك بن دينار الأمر إذ يقول: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ما لم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب ليحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وأحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا، وأن يجتهد في أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب، فينبغي أن يكون عن هذا الجهل بعيدا. وقد روى كميل بن زياد عن علي رضي الله تعالى عنه أثرا ضعيفا ذكر فيه علي رضي الله عنه أصناف حملة العلم، وقد شرح ذلك الأثر شرحا مستفيضا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في شرحه: ذكر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، وهم أربعة. أحدهم من ليس بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاء، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين، آلة الدنيا، يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها، ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا، وهذا غير أمين على ما حمله من العلم، ولا يجعله الله إماما فيه قط. فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته، فلا يدعو إلى رياسته ولا دنياه، وهذا الذي قد اتخذه بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه، فلهذا قال: غير مأمون عليه. وقوله يستظهر بحجة الله على كتابه وبنعمه على عباده، هذه صفة هذا الخائن، إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله. ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه، وهذه حال كثير ممن يحصل له علم، فإنه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تعالى تبعا له. وليست هذه حال العلماء، فإن العالم حقا يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه، فيقدمه ويحكمه ويجعله عيارا على غيره ومهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك. فالمستظهر به سعيد موفق، والمستظهر عليه مخذول شقي. وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره. والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله، وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم. وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سواد الجيش، لا من أمرائه ولا من فرسانه. وقوله ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شك، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه الشبهة ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. والشبهة وارد يارد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى عمله ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتادا. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحته، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيته. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. وكم قتل هذا من خلق لا يحصيهم إلا الله. وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى، هل هو حق أو باطل، فجرده من لباس العبارة، وجرد قلبك عن النفرة والميل، ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئا، والناظر بعين المحبة عكسه. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. والصنف الثالث رجل نهمته في نيل لذته، فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة. والصنف الرابع من حرصه وهمه في جمع الأموال وتثميرها وادخارها، فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه، فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه، فأين هذا ودرجة العلم؟ فهؤلاء الأربعة ليسوا من دعاة الدين، ولا من أئمة العلم، ولا من طلبته الصادقين في طلبه، ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه، المتشبهين بحملته وأهله، المدعين لوصاله، المبتوتين من حباله. وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم، ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، فهم حجة لكل مفتون. قال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم. أعلم الناس أحوجهم لطلب العلم، لأن الخطأ منه قبيح. ولكن من هم العلماء؟ العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلماء هم الذين جعل الله تعالى عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. العلماء هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام. العلماء هم أئمة الدين، نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم العلم فهم يحملونه في صدورهم، وينطبع في الجملة على أعمالهم، ويدعون إليه الناس. العلماء هم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة لتفقه دين الله جل وعلا، ثم قامت بواجب الدعوة ومهمة الإنذار. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلماء هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله، فهم رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال النووي رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقد قال البخاري رحمه الله هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض رحمه الله إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال الناوي ويحتمل أن هذه الطائفة تكون مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، فلا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. وأيما كان القول في هذه الطائفة فإن من المتفق عليه أن العلماء هم رؤوسها المقدمون فيها وغيرهم من الناس تبع لهم، إن العلماء إن غابت شخوصهم فآثارهم موجودة، كما روي عن علي رضي الله عنه العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. فهؤلاء هم الذين أخذوا بالعلم النافع ونجاهم الله رب العالمين من العلم الذي لا ينفع، وما أحوج الأمة اليوم إلى العلم النافع والعمل الصالح، فإنه لا خروج لها مما تورطت فيه ومن المأزق الذي هي فيه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وذلك هو الهدى ودين الحق، كما أرسل الله رب العالمين بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، ولا نجاة للأمة مما تورطت فيه إلا بتوحيد رب العالمين، فإنه الأصل الذي يبنى عليه، ولا يدل على توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته شيء مثل العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، غير أنه ينبغي أن يكون ذلك علما نافعا في نفوس زاكية وقلوب زكية وفي عقول نقية وفي أجساد قائمة على دين الله جل وعلا وهي مجانبة لمعاصي الله جل وعلا وما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لسان الحال أنفع للناس من لسان المقال، وإنه ليكون أجدى لألف رجل حال رجل وفعله من كلام ألف رجل لرجل، ففعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، وإنما هي القدوة الحسنة. نسأل الله أن يجعلنا من المتأسين برسوله، القائمين على حرمة دينه، الداعين إلى منهاج النبوة على بصيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعلمانيون يسخرون من الدين كما يسخر جندي أمي من عالم صواريخ، أو كما تسخر بغي من نبي. إن العلمانية في عبثه بالتراث والدين كأنه يكتشف على سبيل المثال سر الموت ليمنعه، أو لغز الخلق ليصنعه. إنهم يتكلمون عن أشياء لا يفهمونها، يتكلمون عن الدين والتراث
كمن يتناول روائع الحب العذري بمقاييس قواد، إنهم يريدوننا أن نفخر بما يجب أن نخجل منه، وأن نخجل مما يجب أن نفخر به. وحال الواحد من هؤلاء مع تراث الأمة يصدق عليه قول الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وإن كان الواحد من هؤلاء لا يبلغ أن يكون وعلا بل ولا كلبا، وإنما هو فأر صغير، لقد أمر الله جل وعلا بالتبين والتثبت في الأخبار، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ورغب في دقة النقل وإحكام الأداء. ولقد بدأ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، وتصدى العلماء له من الصحابة ومن تبعهم، فتصدوا للوضع والكذب بتنحية الدخيل عن الأصيل، وتحرير الثابت من الملصق الموضوع. وكتب العلماء في ذلك ووضعوا تأسيسا على نصوص الكتاب والسنة وقواعد العقل، منهجا عظيما متفردا ليس مثله عند أمة من أمم الأرض، لضبط الرواية وتوثيق الأخبار. فالذين دلوا على وجود مكذوب وضعيف في الروايات هم علماؤنا المتقدمون من الصحابة ومن تبعهم، والذين كتبوا قواعد التمييز بين الروايات هم العلماء المتقدمون، والذين وقفوا كالطود في وجه الوضاعين والشعوبيين والزنادقة هم علماؤنا القدامى ومن تبعهم من العلماء الربانيين. فإذا جاء في عصر من العصور من يقول في الروايات بعض المكذوب أو الدخيل أو الضعيف، فإنه لا يكون قد أتى بجديد. وإذا تصدى غير ذي خبرة ولا علم ولا إنصاف لبيان ذلك كان عمله عبثا مردودا عليه، لأنه عن الهوى والجهل يصدر. ومن أراد أن يتعامل مع التراث بحثا وتنقيبا فليترك حقده عليه، وليتخلى عن كراهته للأمة وله. ولهذا إن شاء الله بسط أوسع من هذه الإشارة، فلننشغل بما هو خير. لقد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قصه سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قص الله سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقصة الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال تعالى: وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية، على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع، كما في رواية أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح. وخرج النسائي بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرج النسائي في الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وأخرجه ابن حبان والآجري في أخلاق العلماء، وهو حديث حسن. والعلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال الطائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون: إن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه بأسمائه وصفاته، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف الكرخي: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به، وهو المتلقى من الكتاب والسنة. فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه، ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعاظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. قال عمر رضي الله عنه: من قال إنه عالم فهو جاهل. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق خصوصا إذا كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء. ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه ما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد معرفة بربه وعلما به ازداد منه خشية وله محبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وعظمها والرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعة نفسه على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذه يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكره، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وأزرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له تعالى الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون، مشفقون، وجلون، خائفون. خرجه عن ابن عباس أبو نعيم وغيره. فمن عرف قدر من سلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة، أن سكوتهم عن ذلك لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ، وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإذا اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كانت حاله قريبة. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة هذا الذي يقول هو ابن رجب رحمه الله، وقد توفي آخر القرن الثامن الهجري 95 و700، وقد كتب ذلك، فكيف لو شهد أيامنا هذه؟ قال رحمه الله: وبالجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويمالي به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه: إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء، وأما القضاة فإنهم يحشرون مع الملوك. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به تعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه، وما أثمر الخشية وزاد في اليقين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله تعالى علما والاغترار به جهلا. وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. فالخشية والخشوع من لوازم العلم الحق، لا ينفكان عنه بحال أبدا، لأنهما من لوازم الفهم الحق، وهو أي الفهم الحق، وليس الوقوف على رسوم الألفاظ وصورة العلم. الفهم الحق من لوازم العلم الحق. وقد حكى ابن الجوزي رحمه الله حال الذين يقفون عند رسوم الألفاظ وصورة العلم دون النفاذ إلى لبه ولبابه، فقال: رأيت أكثر العلماء مشغولين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. فالقارئ مشغول بالروايات أي بالقراءات، عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده. وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد، ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث، فهو يرجو بذلك السلامة. وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في خدمة الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما عرف من الجدال الذي يقوى به خصامه، والمسائل التي عرف فيها المذهب، قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه. وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث، وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، ويضاف إليه مع الجهل بهما حب الرئاسة وإثار الغلبة في الجدل، فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس، صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر، وكان كأنه قطع لنفسه بالنجاة، فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، إلى أن جمعت له يوما قراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدينار وهو نصف عشر دينار، فجمعت له يوما قراريط على وجه الكدية، أي على وجه الإلحاح في المسألة، فاستحق من ذلك وقال: يا رب إلى هذا الحد؟ قال الحاكي: فتعجبت من غفلته كيف نسي الله عز وجل، وأراد منه مع نسيانه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله. فما رأيت علما ما أفاده كعلم هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصيته، وكأنه يريد علمه يجوز له ما فعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عاجلا ومات على أقبح حال. قال الحاكي: ورأيت شيخا آخر حصل صور العلم فما أفادته، كان أي فسق أمكنه لا يتحاشى منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم، فعاش أكثر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذاك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم، وقوة الحجة له على المتعلم. والاغترار بالعلم داعية البطالة وترك العمل. وفي رصد دقيق لهذه الظاهرة من ظواهر تعلق العلم بالعمل، يظهر ابن الجوزي عوار أقوام وسمهم العلم بوسمه، ولم تنفذ بشاشته إلى قلوبهم، فكان العلم وبالا عليه ونقمة مسوقة إليه، والله العاصم من الضلال لا رب غيره ولا إله سواه. قال: رأيت جماعة من العلماء يتفسحون، أي يتوسعون في استعمال الرخص، ويظنون أن العلم يدفع عنه، وما يدرون أن العلم خصمهم، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، وذاك أن الجاهل لم يتعرض بالحق والعالم لم يتأدب معه. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت من جلي بين الحصادين ونمت، ثم يتفسح في أشياء لا تجوز. فتفكرت: فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له، ليس عند القوم، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع، إنما فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه، والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنه، هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فترة، فبلغني أنه قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه قد عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق. وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة بن أشيم؟ إذا رآه السبع هرب منه، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذا قول عمر رضي الله عنه: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلم: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ وقول أحمد: لا بعد، فأنا أحمد الله عز وجل اتخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم. والكلام لابن الجوزي رحمه الله: وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل. وكيف أنظر إلى فعلي المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري؟ فهل حصل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيقي للشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لم يحتقر نفسه؟ أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لم يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد؟ فدع المعنى. نسأل الله معرفة تعرفنا أقدارنا، حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسن أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزه، حتى يثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه تعالى قريب مجيب. الخشوع منزلة من منازل السائرين، لها معالم وعليها شواهد. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقد أجمع أهل التحقيق من العلماء على أن الخشوع محله القلب وثمرته الجوارح، وهي تظهره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، رواه مسلم في صحيحه. وقال بعض المحققين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. إذا أثمر العلم في القلب خشية وخشوعا فهذا هو العلم النافع الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه. وإذا لم يثمر العلم في القلب خشية وإخباتا فهذا هو العلم الذي تعود النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأمر الأمة أن تتعوذ بالله منه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فالعلم النافع هو ما باشر القلب، فأوجب له السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار. وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم، حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم. ولهذا المعنى وصف الله جل وعلا في كتابه العلماء بالخشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، كما قال جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد عاتب الله من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره، فقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. أخرجه مسلم في صحيحه. كان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وهو تعالى الجواد البر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمى العلماء عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد جهل العمل، وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يعظ خلاد بن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد عمر بن شبة إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلا. قال خلاد: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اختصر جيرانك على علمك كفاه. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه ثم قال: هذا العلم، أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملت؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. فالسلف رحمهم الله يذمون جهل العمل ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يضر وباطن يضر، ويفيضون في رميهم بكل نقيصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. هذا وهيب بن الورد رحمه الله يضرب المثل فيقول: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به، ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنا مفتونون، لو أنهم فعلوا ذلك وقالوا لكانوا قد نصحوا لله في عباده. ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها، وهذا شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب رحمه الله شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. وتوضح حكمة مالك بن دينار الأمر إذ يقول: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ما لم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب ليحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وأحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا، وأن يجتهد في أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب، فينبغي أن يكون عن هذا الجهل بعيدا. وقد روى كميل بن زياد عن علي رضي الله تعالى عنه أثرا ضعيفا ذكر فيه علي رضي الله عنه أصناف حملة العلم، وقد شرح ذلك الأثر شرحا مستفيضا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في شرحه: ذكر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، وهم أربعة: أحدهم من ليس بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها، ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا، وهذا غير أمين على ما حمله من العلم، ولا يجعله الله إماما فيه قط، فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته، فلا يدعو إلى رياسته ولا دنياه. وهذا الذي قد اتخذه بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه، فلهذا قال: غير مأمون عليه. وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، هذه صفة هذا الخائن، إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله، ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه. وهذه حال كثير ممن يحصل له علم، فإنه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تعالى تبعا له. وليست هذه حال العلماء، فإن العالم حقا يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه، فيقدمه ويحكمه ويجعله عيارا على غيره ومهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك. فالمستظهر به سعيد موفق، والمستظهر عليه مخذول شقي. وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه، واكتفى بغيره منه، وقدم غيره وأخره. والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد، الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه، لكنه منقاد لأهله. وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم، وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سواد الجيش، لا من أمرائه ولا من فرسانه. وقوله ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، هذا لضعف علمه وقلة بصيرته. إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم، لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه، ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات. بل إذا وردت عليه الشبهة ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. والشبهة وارد يارد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى عمله ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتادا. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحته، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيته. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. وكم قتل هذا من خلق لا يحصيهم إلا الله. وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل، فجرده من لباس العبارة، وجرد قلبك عن النفرة والميل، ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئا، والناظر بعين المحبة عكسه. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. والصنف الثالث رجل نهمته في نيل لذته، فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهدر اللذات وتطليق الراحة. والصنف الرابع من حرصه وهمه في جمع الأموال وتثميرها وادخارها، فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه، فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه، فأين هذا ودرجة العلم؟ فهؤلاء الأربعة ليسوا من دعاة الدين، ولا من أئمة العلم، ولا من طلبته الصادقين في طلبه، ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه، المتشبهين بحملته وأهله، المدعين لوصاله، المبتوتين من حباله. وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم، ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، فهم حجة لكل مفتون. قال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم. أعلم الناس أحوجهم لطلب العلم، لأن الخطأ منه قبيح. ولكن من هم العلماء؟ العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلماء هم الذين جعل الله تعالى عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. العلماء هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام. العلماء هم أئمة الدين، نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا عنهم العلم فهم يحملونه في صدورهم، وينطبع في الجملة على أعمالهم، ويدعون إليه الناس. العلماء هم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة لتفقه دين الله جل وعلا، ثم قامت بواجب الدعوة ومهمة الإنذار. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلماء هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله، فهم رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال النووي رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقد قال البخاري رحمه الله: هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض رحمه الله: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة تكون مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، فلا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. وأيما كان القول في هذه الطائفة، فإن من المتفق عليه أن العلماء هم رؤوسها المقدمون فيها، وغيرهم من الناس تبع لهم. إن العلماء إن غابت شخوصهم فآثارهم موجودة، كما روي عن علي رضي الله عنه: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. فهؤلاء هم الذين أخذوا بالعلم النافع ونجاهم الله رب العالمين من العلم الذي لا ينفع. وما أحوج الأمة اليوم إلى العلم النافع والعمل الصالح، فإنه لا خروج لها مما تورطت فيه ومن المأزق الذي هي فيه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وذلك هو الهدى ودين الحق، كما أرسل الله رب العالمين بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ولا نجاة للأمة مما تورطت فيه إلا بتوحيد رب العالمين، فإنه الأصل الذي يبنى عليه، ولا يدل على توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته شيء مثل العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، غير أنه ينبغي أن يكون ذلك علما نافعا في نفوس زاكية وقلوب زكية وفي عقول نقية وفي أجساد قائمة على دين الله جل وعلا وهي مجانبة لمعاصي الله جل وعلا وما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لسان الحال أنفع للناس من لسان المقال، وإنه ليكون أجدى لألف رجل حال رجل وفعله من كلام ألف رجل لرجل، ففعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، وإنما هي القدوة الحسنة. نسأل الله أن يجعلنا من المتأسين برسوله، القائمين على حرمة دينه، الداعين إلى منهاج النبوة على بصيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.